بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألا وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي وأحبتي الذين يتابعونني على هذا البرنامج مدارج السالكين، ينبغي إخوتي أن تكون لكم وضعية خاصة، فليست القضية في هذا البرنامج أو في شرح هذا الكتاب خصوصا قضية أن نسمع أو أنها مواعظ، وإنما هو علم، علم السير إلى الله، ولا بد أن يكون لهذا العلم ثمرة وهو العمل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وكم نبهت إخوتي مرارا وتكرارا إلى أن هذه المدارج تقطع مدرجة مدرجة، ولا نستطيع أن ننتقل من مدرجة إلى التي تليها إلا إذا رسخ القلب في المدرجة الأولى أو السابقة ليرتحل بها. فنحن نعيش في هذه الحلقات منزلة اليقظة. هذه المنزلة أو المرتبة، اليقظة أو المقام، هذه اليقظة لابد أن نحصلها جيدا، ثم ننتقل باليقظة إلى البصيرة، وإلا لا نستطيع الانتقال، لا نستطيع. فلذلك لنا مدة في هذه المنزلة، وقد ذكرنا أن اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين، وما زلنا نلح في التساؤل، هل انزعج قلبك؟ وقد عشنا مدة طويلة في أن القلب هو عامل السير الأول إلى الله سبحانه وتعالى، فالطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام، فلذلك لابد أن يتحرك القلب. وكلمتكم عن قول القلب الذي هو أحد أركان الإيمان. الإيمان قول وعمل، والقول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. فتكلمنا عن قول القلب وعن عمل القلب وعن انزعاج القلب وعن تحرك القلب حين تكلمنا عن النية، وقلنا أنه أنها النية انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. فلذلك لابد إخوتي من التأكيد على تحصيل هذه المعاني، قول القلب وانزعاج القلب وانبعاث القلب وعمل القلب. لابد أن يتحرك القلب، يتحرك فعلا. لذلك قلت لك ابحث عن قلبك، هل لك قلب أصلا؟ هل قلبك حي أم مات؟ هل قلبك على الطريق أم أنه تاه وضل؟ هل قلبك مجتمع أم مشتت وممزق؟ هل قلبك قوي أم أنه ضعيف؟ لابد من وقفة مع القلب ليكون هو الحامل الذي يحملنا في هذا الطريق ونسير به إلى الله. انتهينا من النور الأول من أنوار اليقظة، وكما ذكرت مرارا وتكرارا مؤكدا أن هذا أننا ينبغي أن نرتحل مع اليقظة درجة درجة، فاليقظة على ثلاثة مراتب، فلابد من مرتبة مرتبة في اليقظة. فالمرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة، أضف هذه أيضا حين قلنا انزعاج القلب وانبعاث القلب وقول القلب وعمل القلب، خذ هذه أيضا لحظ القلب، أن يرى القلب لحظ القلب إلى النعمة، أن يلحظ القلب نعم الله الظاهرة والباطنة. وكما قال ابن القيم: وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها فيأس من عدها. حين عشنا في هذا في هذه المرتبة، المرتبة الأولى من مراتب اليقظة، وهي لحظ القلب إلى النعمة، أن يلاحظ القلب النعمة، خرجنا بنعمتين جديدتين أو عملين جديدين أو مقامين جديدين، وهما الإزراء على النفس ومحبة المنعم. هذا اللحظ، لحظ القلب إلى النعمة، يفيدك فائدتين: أن تزري على نفسك حيث لم تؤدي شكر نعم الله عليك، الثانية أن تحب ربك المنعم، أنه سبحانه وتعالى أمهلك ويمدك بالنعم رغم عدم شكرك لها. ثم كان المقام الثاني من أو المرتبة الثانية من مراتب اليقظة مطالعة الجناية، وعلى هذا وقفنا في اللقاء الماضي، مطالعة الجناية. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: والثاني، النور الثاني من أنوار اليقظة، يعني مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها. مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. إخوتي وأنا أحبكم في الله، مطالعة الجناية قضية ينبغي أن ننتبه لها انتباها جيدا. فإنه كما ذكرت أن أكثر شيء في هذا الزمان في هذه الدنيا المعاصي، المعاصي والذنوب. وهكذا الإنسان، وهكذا طبيعة البشر، خلق ابن آدم خطاء، وقد جعل الله عز وجل للتوبة بابا لا يغلق إلا حين تطلع الشمس من مغربها. لكن الخطر الأكبر أن يذنب الإنسان ولا يبالي، وهذا هو الحاصل في أكثر أهل الزمان، أن الناس يذنبون ومن كثرة الذنوب والمعاصي. يعني هو خرج إلى عمله في الصباح وهو يركب في المواصلات، رأى من النساء ووقعت عينه على هذه وعينه على تلك، والعين تزني وزناها النظر. ثم إذا بلغ مكتبه أو عمله أو مدرسته أو كليته وجاء وخالط الناس، يختلط الكلام ما بين الكذب والنفاق والغيبة والنميمة والفحش وسوء الظن، معاص أخرى، ثم يرجع إلى بيته يأكل وينام ويعيش حياته ويصلي، ولكن لم يفكر مرة أن يتوب من هذه المعاصي، بل عاشها كلها هذه الذنوب ونسي. والخطر يقول ربك جل جلاله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هذا هو الخطر الحقيقي، الخطر الداهم أن تذنب وتنسى، فتجعل الأكنة على القلب وتحجب الهداية. ولذلك كثير من الناس يقول: أنا أذنب وأتوب وأتوب وأرجع وأتوب وأرجع وأتوب وأرجع، لأنه لم يتب أصلا. ابن القيم عليه رحمة الله يقول: وأكثر الناس لا يفهمون حقيقة التوبة ولا يعرفون قيمتها. هي دي القضية، أنك لا تعرف حقيقة التوبة. ولذلك حقيقة التوبة ابتداء وقفة مع الذنب، مطالعة الجناية، وقفة مع الذنب، أن أنظر إلى ذنبي ومعصيتي. ذلك سيأتي معنا في منزلة التوبة أن أول معاني التوبة أن تنظر إلى المعصية إذ خلاك الله وإتيانها. تنظر إلى المعصية، لماذا وقعت وكيف وقعت؟ ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول أن كل من كل من زلق في شيء أو عثر في شيء ينظر ويتأمل ما الذي عثره، فيا من عثر مرارا ألم تنظر ما الذي عثرك؟ إخوتي، هو يقول، يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: رأيت كل من يعثر بشيء أو يزلق في مطر يلتفت إلى ما عثر به فينظر إليه طبعا موضوعا في الخلق، إما ليحذر منه إن جاز عليه مرة أخرى، أو لينظر مع احترازه وفهمه كيف فاته التحرز من مثل هذا. فأخذت من ذلك إشارة وقلت: يا من عثر مرارا هلا أبصرت ما الذي عثرك فاحترزت من مثله، أو قبحت لنفسك مع حزمها تلك الوقعة؟ فإن الغالب ممن يلتفت أن معنى التفاته، أن معنى التفاته كيف عثر مثلي مع احترازه بمثل ما أرى. فالعجب لك، كيف عثرت بمثل الذنب الفلاني والذنب الفلاني؟ كيف غرك زخرف تعلم بعقلك باطلة وترى بعين فكرك مآلة؟ كيف آثرت فانيا على باق؟ كيف بعت بوكس؟ كيف اخترت لذة رقدة على انتباه معاملة؟ آه لك، لقد اشتريت بما بعت أحمال ندم لا يقلها ظهر. لقد اشتريت بما بعت تنكيس رأس أمسى بعيد الرفع. لقد اشتريت بما بعت دموع حزن على قبيح فعل ما لمددها انقطاع. وأقبح من الكل أن يقال لك، أن يقال لك بماذا ومن أجل ماذا وهذا على ماذا. هي دي مطالعة الجنان، تنظر للمعصية زي ما قال ابن الجوزي كده، اللي ماشي وعتر في حجر ولا الزحلق في إشرية موز ولا إشرية بطيخ ولا حاجة ولا شوية مية، أما يقف يبص كده ويمسك الطوبة اللي هو وقع بيها ويقول: هي دي اللي وقعتني؟ إزاي ما خدش بالي أنا من المسمار اللي قطع هدومي ده؟ ازاي؟ هي دي الوقفة مع الذنب، انك تبص كده وتقول: ايه اللي يخليني اعمل كده؟ مش المفروض ان انا اكبر من الكلام ده؟ ازاي انا
ما خدتش بالي في الوقعه السوده اللي انا وقعتها دي. انكسارك وذلك وخضوعك وحياؤك من الله في هذه الوقفه. كلام ابن الجوزي جميل قوي لما يقول لك بماذا. واحد قاعد يتفرج على التلفزيون على واحدة بتغني ولا بترقص ولا بتتعرى، وبعدين استفدت ايه؟ كسبت ايه؟ طلعت بايه؟ بماذا؟ ومن أجل ماذا؟ وهذا على ماذا؟ لقد اشتريت بما بعت. بعت الجنة؟ واشتريت الدقيقتين اللي شفت فيهم واحدة عريان، أو ضحكت بكلمة فاحشة، أو كذبت كذبة، أو أخذت قرشين من الحرام وضاعوا، بماذا؟ لقد اشتريت بما بعت أحمال ندم لا يقلها زهر. لقد اشتريت بما بعت تنكيس رأس أمسى بعيد الرفع. إخوتي، لابد من وقفة عشان نتساءل أنت بتعصي ربنا ليه؟ سؤال محتاج أن أنت فعلا تجاوب عليه. انت بتعصي ربنا ليه؟ طب هسألك، انت بتعصي ربنا ليه؟ مش انت عارف ان اللي يكذب وبتقولها لولادك بضحك وبقت كلمة تهريج، اللي يكذب يروح فين؟ يروح النار. وانت بتكذب انت مش عارف ان النظر للمرأة المتبرجة الزنا، الزنا العين؟ عارف. انت مش عارف ان سماع الموسيقى والاغاني حرام وده يبقى الزنا الاذن؟ عارف. وانت عارف ان اللي بيزني بيدخل جهنم؟ عارف. انت عارف انك هتموت وهتدخل قبرك وهتنشر يوم القيامة وهتقف قدام ربنا وهيسألك ويحاسبك وحسنات وسيئات في الميزان، يا جنة يا نار؟ عارف؟ عارف. أمال بتعصي ربنا ليه؟ بتعصي ربنا ليه؟ بالراحة وبهدوء جاوبني، ليه بتعصي ربنا؟ هل تحب جهنم؟ انت عايز تروح النار؟ بتحبها؟ نفسك فيها؟ نفسك في جهنم؟ نفسك تدخل جهنم؟ تتشوي بجهنم؟ كلما نضجت جلودهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. انت مش خايف من ربنا؟ هو انت هتفضل بعيد كده على طول؟ هو انت ما بتخافيش من ربنا؟ مش حاسه ان ربنا شايفك وقريب منك وهيحاسبك؟ السؤال مطروح، ما زلت بسألك وما زلت بسألك، بتعصي ربنا ليه؟
هو ده السؤال،
بتحصل ايه؟ وعلى طول انا عارف انك انت هتسألني، وانت يا عم الشيخ ما بتعصيش ربنا. في فرق بين اللي بيعصي متعمد، وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده، وبين اللي بيقع في غلطة. وانا ما بقولكش خليك ملاك ما تعصيش ربنا ابدا، وانما بقول ان في فرق بين اللي هو ماشي في الشارع عينه وقعت على واحدة فاستغفر وتاب، انه دخل يشتري حاجة من محل البقالة عينه وقعت على التلفزيون في صورة، ده غير اللي عنده صور وحشة على تليفونه او على الكمبيوتر بتاعه، او يتعمد انه في التلفزيون يدور في القنوات عشان يشوف حاجة وحشة. في فرق بين الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، وبين أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. في فرق بين الذين يعملون السوء بجهالة وبين الذين يمكرون السيئات، فلذلك لازم تنتبه وتفوق وتفهم وتجاوبني على السؤال، انت بتعصي ربنا متعمد ليه؟ صفة المتقين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وهم يعلمون. لذلك لازم تجاوبني، انت بتعصي ربنا ليه؟ سؤال محتاج اجابة حقيقية بصدق عشان نقدر نتخلص من الذنب. شوف ابن القيم يقول لك ايه، يقول وأقبح من الكل أن يقال لك بماذا ومن أجل ماذا وهذا على ماذا، يا من قلب الغرور عليه الصنج ووزن له والميزان راكب. تخدع نفسك انك تقول اهي معصية صغيرة، يا من قلب الغرور عليه الصنجة. عارف يعني ايه ووزن له والميزان راكب؟ ان غرورك ده قتلك. ربنا قال ولا يغرنكم بالله الغرور. انتبه وفوق وابدأ اقف مع المعاصي وقفة عشان نتوب ونبطل. ابن القيم بيقول ايه؟ فينظر إلى ما سلف من الإساءة ويعلم أنه على خطر عظيم فيها، وأنه مشرف على الهلاك بمؤاخذة صاحب الحق بموجب حقه. يبقى دي أول وقفة مع المعصية، حذر العقوبة، أن تحذر العقوبة. أصل ابن الجوزي برضو بيقول في حتة هنا إن مفيش حد بينه وبين ربنا نسب، أهي بيقول إيه؟ يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله في صيد الخاطر: ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم، إنما هو قائم بالقسط حاكم بالعدل. ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل، والقسط يعني دقة المحاسبة بالذرة. واحد بيقول أنا لسه النهاردة والله في مكالمة، لأن رحت والدي محجوز في مستشفى فرحت أخدمه فابتليت ومرضت مرض شديد. قلت له: ربنا بيظلم؟ حاشاه، جل جلاله سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة. ربنا ما بيظلمش حد ولا ذرة. لذلك اللي يصيبك بذنوبك ويعفو عن كثير. لذلك تقول لي: طب مش هو رحيم؟ مش هو كريم؟ مش هو حليم سبحانه؟ اسمع اسمع، يقول ابن الجوزي: وإنما هو قائم بالقسط حاكم بالعدل، وإن كان حلمه يسع الذنوب إلا أنه إذا شاء عفا، فعفا كل كثيف من الذنوب، وإذا شاء أخذ وأخذ باليسير، فالحذر الحذر. هو سبحانه حكم عدل، هو سبحانه حليم لا يعجل، هو سبحانه عفو غفور يحب أن يغفر، إلا أنه ليس لأحد على الله سلطان، فمشيئة الله قاهرة. قال سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال فعال لما يريد، فعال لما يريد. سبحانه جل جلال الله العلي فعال لما يريد. سبحانه إذا أراد فعل. ولقد رأيت أقواما من المترفين كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي
باطنة وظاهرة، فتعبوا من حيث لم يحتسبوا، فقلعت أصولهم ونقض ما بنوا من قواعد أحكموها لذراريهم، وما كان ذلك إلا أنهم أهملوا جانب الحق عز وجل، وظنوا أن ما يفعلونه من خير يقاوم ما يجري من شر، فمالت سفينة ظنونهم فدخلها من ماء الكيد ما أغرقهم. الله الله يا عمي، عمنا الشيخ ابن الجوزي عليه رحمات الله وبركاته بيقول كلام زي الفل، عليه رحمة الله. ابن الجوزي عليه رحمة الله بيقول الكلام اللي بيجري في دماغك، بيقول ايه؟ بيقول ان بعض الناس بيعصي ولا يراعي جانب الحق عز وجل، بمعنى ان هو قدام الناس بيصلي وفي ايده المصحف وبيتصدق وبيذكر ربنا وقدام الناس رجل صالح، واذا خلى مع الله بارز الله بالمعاصي والذنوب، وبعدين تغر نفسه تقول له ايه؟ ما هي دي تشيل دي، يعني اذا كنت بعصي معاصي بسيطه صغيره اهي الحسنات اللي بنعملها، ما انا بصلي وبقرا قران وبستغفر ربنا، اهي دي تشيل دي. ابن الجوزي يقول كده، وظنوا ان ما يفعلونه من خير يقاوم ما يجري من شر، فكروا ان الخير اللي بيعملوه اهو بيتصدق له بقرشين، بيصلي له ركعتين، بيحج مره، يعتمر مره، اهي دي تشيل دي. ابن الجوزي يقول ايه بقى؟ شوف اسمع الجمله الجميله دي واستمتع كده. فمالت سفينه ظنونهم، ميلت، مالت سفينة ظنونهم فدخلها من ماء الكيد ما أغرقهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أيوة يا عمي، أنت بتمكر على مين؟ بتلعب على مين؟ بتأكيد لمين؟ ما تفكرش ان سفينة الخير اللي انت راكبها هتنجيك، ممكن تغرق بيك. ما تفكرش ان سفينة الخير اللي انت مفكر انك هتنجو بيها سليمة، ما هي الذنوب خروق فيها، الخروم دي هتغرقها. لذلك أول وقفة حذر العقوبة، أن تحذر العقوبة. لذلك يقول ربك جل جلاله، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض،
ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم. فكلا أخذنا بذنبه، كل واحد خد حسابه وعلى قده وفي مقامه ومظبوط على قد غلطه. لذلك أول ما ياخد حسابه ياخد حقه، يعرف حقيقته. وبعض الناس يقول أمال أنا بذنب ومش شايف عقوبة، أنا بقالي 20 سنة بدخن، فين العقوبات؟ وبقالي مش عارف كم سنة بتفرج وبسمع، أنا مش شايف عقوبات. اسمع كده ابن الجوزي برضو في صيد الخاطر تاني بيقول ايه؟ اعظم المعاقبة الا يحس المعاقب بالعقوبة، واشد من ذلك ان يقع السرور بما هو عقوبة. أولا إخوتي أنا أحبكم في الله، انتبهوا معي، لازم نعتقد نمرة واحد كده في حياتك أنه لا بد لكل ذنب من عقوبة، لازم. اوعى تفكر أبدا عمرك إنك هتذنب ذنب وإن صغر ولا تعاقب عليه في الدنيا قبل الآخرة، لازم هتعاقب في الدنيا قبل الآخرة فورا. نعم قد تتأخر العقوبة سنة 2 20 سنة بس هتعاقب. قل لي ايه الدليل على الكلام ده؟ الدليل قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، هتجزى في أي معصية تعملها. دي نمرة واحد. اتنين، إن العقوبة دي في الدنيا قبل الآخرة. العقوبة دي ممكن تبقى ساعة الذنب مباشرة، تعمل معصية صح على طول، على طول في نفس اللحظة، بعدها بساعة بعدها بساعتين. مش قال كده إني لا أعرف ذنوبي في خلق دابتي وزوجتي؟ عربيتك اتخبطت صباحت ما بتدورش، كل ما تصلح حاجة تفسد بالذنوب. زوجتك ترجع الشغل تلاقي قلب عليك، ليه عاملة مشاكل؟ ليه؟ من غير سبب. انت نفسك تلاقي نفسك مخنوق ومتضايق وقرفان ومهموم، ليه؟ من غير سبب. لا، كل ده عقوبات. وزي ما قلت ان ممكن تبقى العقوبة الحرمان من الطاعة، ممكن تبقى العقوبة كده اللي هو اللي كثير من الناس بيسموه فتور. الكلام ده غلط، ما اسمهاش فتور، اسمها عقوبة. عقوبة ان الانسان يبقى معاقب بانه ما يقدرش يقوم الليل، بان تضيع عليه صلاة الفجر، انه ما يقراش جزء من القرآن اليومي. كل دي عقوبات، تبقى في عقوبات كتير جدا وانت مش دريان بالعقوبة، مش حاسس بالعقوبة. الاخطر من دي ان الواحد يفرح بالعقوبة ويفكر انها نعمة، زي اللي يرزق مال حرام يفرح. فرحان بايه؟ فرحان انك عوقبت بان رزقت من حرام؟ فرحان بالبركة في الحرام؟ فرحان بايه؟ بعض الناس يفرح حين يتيسر له الذنب، فرحان ان واحدة كلمته، او ان واحدة وصت له، او ان واحدة ضحكت له، او واحدة هزرت معاه، او ان نال منها شيء، فرحان بالعقوبة. يا دي المصيبة، ان يفرح بان يسهل عليه الذنب او ان يمكن من الذنب. اسمع كلام ابن الجوزي، الجوزي تاني كده، والاعظم المعاقبة الا يحس المعاقب بالعقوبة، واشد من ذلك ان يقع السرور بما هو عقوبة، كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنوب. ومن هذه حاله لا يفوز بطاعة. وإني تدبرت، ده ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول، وإني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتزهدين، فرأيتهم في عقوبات لا يحسون بها فضلا عن العامة. هي أكبر مشكلة في حياتك إنك تبقى في عقوبات عليك واقعة ولا تحس بها ولا تشعر بها ولا تدري بها، بل وقد تفرح بها. فهذا هو الخطر، الخطر العجيب. فيجب عليك أن تنتبه، أولا أنه لابد لكل ذنب من عقوبة، اثنين أنه قد تتأخر العقوبة حتى ينسى السبب، ثلاثة أن أخطر شيء أن تعاقب ولا تحس بالعقوبة، أربعة وأخطر منه أن يفرح بما هو عقوبة ويظن أنها نعمة. في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وتخلفه في غزوة تبوك، والرسول صلى الله عليه وسلم خاصمه والصحابة مخصمينه، يقول حتى تنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ بقيت حاسس إن أنا غريب وكل الدنيا حتى الأرض خصمتني. وهو يمشي في السوق إذا نبطي من أنباط الشام يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فأشار الناس إلي فدفع إلي كتابا من ملك غسان. مين يوديني عند كعب بن مالك؟ ناس قالوا له هو، راح مديني جواب خطاب. قال ففتحته فإذا ملك غسان يقول من ملك غسان إلى كعب بن مالك، الملوك يراسلونه، يقول بلغنا أن صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة، فالحق بنا نواسك. سيدنا كعب بن مالك زي ما قلنا الرسول مخاصمه، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والصحابة مخصمين ورضي الله عنهم، رضي الله عنهم أجمعين، وبقى في زهق 40 ليلة، وفجأة لقى جواب. جواب من مين؟ مالك غسان. مالك، مالك غسان يقول له ولا يهمك، تعال عندنا وتبقى من جلسائي. بالله عليك لو انت وفي الموقف ده، ايوه انت، هو انت، قول لي انت، وجالك الجواب ده تقول ايه؟ هي دي، اللهم ارنا الاشياء على حقيقتها، قال كعب بن مالك: فقلت وهذا من البلاء.
هو ده الفهم.
زي لك لو انت اقول لك انا معاك بكالوريوس تجارة او لسانس حقوق وقاعد بقالك 3-4 سنين ما اشتغلتش وجالك جواب ترشيح للعمل في بنك والبنوك ربا ولعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم في الإثم سواء وجالك الجواب تقول ايه؟ شوف يا اخي نعمة ربنا، ربنا فرجها. فرجها؟ لا يا ابني، ده من البلاء، ده امتحان، انك هتاكل حرام تدخل في اللعنة ولا لا؟ ما جالك الجواب. جاء لكعب بن مالك: تعالى. وانت ممكن تقول يعني احنا هنسيب العمل ده لكذا وكذا، لا، ما احنا لابد ان احنا ندخل في هذه الاعمال. نفس الشيء كان ممكن يقوله كعب بن مالك رضي الله عنه، كان ممكن يقول: طب الرسول مخصمني والصحابة، اروح وهو دعوة ادعوهم الى الاسلام لحد الرسول والصحابة ما يصلحوني واجي. ما حصلش ولا فكر فيها. قال: فقلت وهذا من البلاء، فتيممت التنور فسجرته. ولع فيه في الجواب عشان ما يفكرش في موضوع تاني، ما شالوش في جيبه. وكل ما يقابل شيخ: يا شيخ انا قاعد بقالي سنتين وانت زي ما انت شايف ظروف البلد والبطالة وعايزين نتجوز فاستغل. كان ممكن كعب بن مالك يروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب يقول: يا رسول الله جاني جواب من ملك غسان اروح. ما حصلش. هي دي ان يبقى فاهم، لما يبقى حاسس انه مذنب وندمان على الذنوب فيفهم الجواب ده سره ايه وجاي منين وجاي ليه. وهذا من البلاء، فتيممت التنورة فسجرته. ابن الجوزي بيقول ايه: وربما رأى العاصي سلامة بدنه فظن ألا عقوبة وغفلته عما عوقب به عقوبة. كأن الغفلة نفسها عدم معرفة العقوبة عقوبة عقوبة. قال: وغفلته عما عوقب به عقوبة. وقد قال الحكماء: المعصية بعد المعصية عقاب المعصية، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة. وربما كان العقاب العاجل معنويا، كما قال بعض أحبار بني إسرائيل: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقيل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ فمن تأمل هذا الجنس من المعاقبة وجده بالمرصاد، حتى قال وهيب بن الورد وقد سئل: أيجد لذة الطاعة من يعصي؟ يعني واحد وهو رايح المسجد يصلي عينه وقعت على واحدة ودخل صلى يلاقي لذة الصلاة؟ أيجد لذة الطاعة من يعصي؟ قال: لا والله ولا من هم، ولا من هم بمعصية، ولا من هم بمعصية يجد لذة الطاعة. عرفت ليه انت مش حاسس بحلاوة القرآن؟ عرفت انت ليه مش حاسس بلذة الطاعات؟ عرفت ليه؟ فرب شخص، ده كلام ابن الجوزي، اطلق بصره فحرمه الله اعتبار بصيرته، او اطلق لسانه فحرمه الله صفاء قلبه، او آثر شبهة في مطعمه فأظلم الله سره وحرمه قيام الليل وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك. هي دي العقوبات. الواحد أطلق بصره، الجزاء من جنس العمل، يعمي الله بصيرته فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. اطلق بصرك وقلبك يبقى أعمى. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: وهذا أمر يعرفه أهل محاسبة النفس، وعلى ضده يجد من يتقي الله من حسن الجزاء على التقوى عاجلا، زي ما في عقوبات معجلة في ثواب معجل، كما في حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظرة إلى المرأة سهم مسموم من سهام الشيطان، من تركه ابتغاء مرضاتي آتيته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. الشيخ الألباني بيقول الحديث ده ضعيف، فهذه نبذة من هذا الجنس تنبه على مغفلها. أيها الإخوة، حذر العقوبة، العقوبات على المعاصي عقوبات كثيرة جدا جدا. ابن القيم له كتاب كامل في مسألة العقوبات على المعاصي دي، اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ابن القيم ذكر في هذا الكتاب 52 عقوبة على الذنوب والمعاصي ورا بعضهم كده سرد، تعالوا نقراهم. بس قبل ما نقراهم اسمع الجملة دي لإبراهيم ابن أدهم. إبراهيم ابن أدهم رحمه الله يقول: من أراد التوبة فليخرج من المظالم وليدع مخالطة من كان يخالطه، وإلا لم ينل ما يريد. احذروا الذنوب فإنها مشؤومة. هي دي الجملة اللي عايزك تخرج بيها النهاردة، تخرج بيها الليلة دي، تخرج بيها من الحلقة دي: احذروا الذنوب فإنها مشؤومة، عواقبها ذميمة، وعقوباتها أليمة، والقلوب المحبة لها سقيمة، السلامة منها غنيمة، والعافية منها ليس لها قيمة، والبلية بها لا سيما بعد نزول الشيب داهية عظيمة. احذروا الذنوب فإنها مشؤومة، احذروا الذنوب فإن عقوباتها أليمة. يقول ابن القيم: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها حرمان العلم، ومنها حرمان الرزق، ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه وبينه وبين الله، ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، ومنها تعسير أموره عليه، فلا يتجه إلا إلى أمر إلا ويجده محسرا مغلقا، ومنها ظلمة يجدها العاصي في قلبه حقيقة يحس بها، ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، تضعف القلب وتضعف البدن. ذلك كان السلف يوصل الواحد 80 سنة و90 سنة وعينيه سليمة واسنانه سليمة، لأن عينيه لم تنظر إلى حرام واسنانه لم تأكل حرام فسليم. المعاصي توهن القلب، تضعف القلب، وأخطر شيء في الدنيا ضعف القلب، إنك ما تقدرش تقوم بالطاعات، ما تقدرش تقاوم المعاصي. المعاصي توهن القلب والبدن، ومنها دي العقوبة 8، حرمان الطاعة 9، ومن عقوبات المعاصي أن المعاصي تقصر العمر، تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها. هي المعاصي كده، تجد أنه هو مدخن يبدأ بعد التدخين يمشي مع بنات، بعد المشي مع البنات يبدأ يدخل في سكة المخدرات، البنجو، والبنجو يتطور إلى كذا وكذا وكذا وكذا، وبين والزنا والسرقة والإدمان، معاصي بيولد بعضها بعضا. اللهم تب على كل عاصم مسلم، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. ومنها أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا. لما أقول لك توب قل تبت، أنك النهاردة تقدر تتوب، ممكن بكرة ما تقدرش تتوب، ما تقدرش، مش ما تقدرش، ما يبقى لكش، ما لكش مزاج تتوب، ما لكش نفس التوب، مش عايز تتوب، فتضعف إرادة التوبة. كثرة المعاصي تضعف إرادة التوبة. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. العقوبة رقم 13، أن كل معصية من المعاصي ميراث أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، والعقوبة كالعقوبة. كل أمة من الأمم، من أمم الأنبياء، تجد مثلا سيدنا صالح كان يوصي أهل، يوصي قومه ثمود أوفوا المكيال والميزان، لوط ينهاهم عن اللواط، إلى آخره. كل نبي من الأنبياء كان في قومه آفة، هذه الآفة لها مثيلها في معاصيك، فكما عوقبوا ستعاقب إن لم تتب. ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على الله وسقوطه من عينه. قاعد انت ترسم نفسك وتحترم نفسك وتفكر ليل ونهار يا ترى الناس بيقولوا علي ايه، وتحاول تلبس كويس ويبقى مظهرك كويس عشان الناس يحترموك، وتحصل على شهادات وتدور على شغل وتعامل الناس كويس، كل ده عشان تحترم وتوقر في عين الناس. ومن يهن الله فما له من مكرم. المهان عند الله، اللي ملوش قيمة عند الله، الذي سقط من عين الله فليس له قيمة مهما كان. أن المعصية سبب لهوان العبد على الله. الحسن البصري يقول ايه؟ هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم وسقوطه من عين الله. 15 أن العبد لا يزال يرتكب الذنوب حتى تهون عليه وتصغر في قلبه وذلك علامة الهلاك. ومنها أن غيره من الدواب والناس والأنعام يعود عليه شؤم ذنبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. ومنها أن المعصية تورث الذل ولابد، فإن العز كل العز في طاعة الله تعالى. ومنها أن المعاصي تفسد العقل، ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة الله ورسوله. الذنوب تدخل العبد تحت لعنة الله ورسوله. هناك كثير من الذنوب تجلب اللعنة، واللعن الطرد من رحمة الله. إخوتي، أكتفي على هذا المقدار في لقائنا هذا، ونلتقي بإذن الله تعالى السبت القادم. لكن أريد أن نقضي هذا الأسبوع في التخلص من الذنوب والمعاصي، والتخلص من آثار الذنوب والمعاصي، والتخلص من عقوبات الذنوب والمعاصي، والتوبة النصوح إلى الله. أخي، لا تدع في حياتك الجديدة أي أثر للماضي. الصحبة السيئة تخلص منها، كل الذكريات تخلص منها، وأقبل على الله بتوبة لترفع العقوبة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.